السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض. أحمدك ربي حمدا يليق بجلالك، وأصلي وأسلم على خير الخلق، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أحبتي في الله، فتن عاصفة تعصف بالقلوب، فتن كقطع الليل المظلم، فتن من استسلم لها ترامت به إلى الهلاك والدمار. نعوذ بالله من الفتن، ونسأل الله سبحانه أن يجنبنا وإياكم جميعا مضلات الفتن. كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: وأسألك الشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. يسأل الله سبحانه النبي صلى الله عليه وسلم أن يرزقه، أن يملأ قلبه الشوق، إنه يتمنى أن يلقى ربه، إنه يرجو أن يلقى ربه سبحانه وتعالى، بس من غير ما يبقى فيه فتنة مضلة أو ضراء مضرة. إيه هي الضراء المضرة؟ إنسان مريض مثلا فيتمنى الموت للتخلص من المرض. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول دي مش عايزها. طب إيه هي الفتنة المضلة؟ إن يكون فيه فتنة هتعصف بالدين وهتضيع الدين، فأبقى عايز أموت عشان أحافظ على ديني. النبي يقول دي لأ برضو. ليه؟ لأن مفيش حد يحب أن يدخل في الفتن. طب النبي استثنى الضراء المضرة واستثنى الفتنة المضلة، طب عايز إيه؟ عايز الشوق اللي سببه الحب، إني أرجو وأتمنى لقاءك يا رب بسبب الحب، مش بسبب ضراء ولا بسبب فتنة. أنا عايز أقف عند حتة التعوذ من الفتنة. النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يحب أبدا أن يكون سبب تمنيه لقاء ربنا أو أنه يحب يقابل ربنا بسبب الفتنة. عندنا من الصالحين من تعرض للفتنة وسأل الله الموت فاستجاب الله دعاءه، الإمام البخاري رحمه الله. كانت فتنة مؤثرة على الدين، اللي هي الفتنة المتعلقة بالقرآن والقول بخلق القرآن، كانت فتنة عاصفة. ورمي الإمام البخاري بهذه الاتهامات وانقلبت الدنيا كلها عليه، وحيكت الأساليب المكر الكثيرة، فرجى الله عز وجل أن يقبضه إليه. شيء صعب جدا جدا أن الإنسان يكون في فتنة وخايف على دينه ويبقى أفضل الحلول ومفيش قدامه إلا كده أن يموت، فيدعو الله سبحانه وتعالى أن يقبضه إليه. فإحنا بنرجو ربنا أنه ينجينا من الفتن ويصرف عنا الفتن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. تعرض على القلوب أجل. لماذا؟ الذي يباشر الفتنة إما سمع، يعني أذن بتسمع، أو عين بتنظر، أو يد بتقبض أو بتفعل، أو رجل بتخطو. إيه بقى القلب؟ إيه علاقة القلب؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال كلام واضح: ان الفتن مباشرة تعرض على القلب. الجوارح دي بوابات فقط، بوابات بتدخل ملهاش علاقة بحاجة وما بتتضررش، انما الضرر كله لما توصل الفتنة على القلب. العين لما حد يبص لأهل الحرام ما بتتضررش، ما فيش حد نظره بيضعف من كتر إطلاقه للبصر، إنما اللي بيتضرر ويتسمم القلب. الأذن لما تسمع الغيبة وتسمع الموسيقى وتسمع الحرام سمع البني آدم ما بيتقلش، إنما القلب بيتعب، القلب بيمرض. هو ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام، إن دي بوابات فقط، وأن المتضرر هو القلب اللي بيتسمم وبيضعف. إنسان من كتر إطلاقه للبصر، من كتر سماعه للغيبة، من كتر الحاجات دي كلها، قلبه بيقسو، القلب بيقسو، القلب بيضعف، القلب بي يعني لعاد يحس بخشوع، ولعاد يحس بطاعة، بطعم للعبادة، ولا لذة لقراءة القرآن، ولا يستمتع بقيام الليل، ولا يستمتع بأي حاجة خالص. لماذا أحبتي في الله؟ السبب في ذلك المعاصي، الذنوب، الفتن التي تعرض على القلب. لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول، نستكمل الحديث، تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء. شايف الدرس؟ شايف التلوين الأسود للقلب؟ أيما قلب أشربها، يعني كلمة بس تقولها بتسود القلب، غيبة تغتابها بتسود القلب، نظرة تنظرها بتسود القلب، يد تضرب بتسود القلب. فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها، أنكرها يعني قال لا حرام، بيغض بصره عن الحرام، ما بيسمعش للحرام، ما بينطقش بلسانه الحرام، ما بيغتبش، ما بينمش، الناس كلها تتكلم على بعضها وهو ماسك لسانه ما بيتكلمش على حد. وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء حتى تصير القلوب إلى قلبين. البشر الناس كلها قلبين، قلب أسود من شدة الفتن ومن كثرة الفتن ومن كثرة الوقوع في المعاصي، قلب أسود. معذرة، كالكوز مجخيا، يعني مقلوبا. طيب الكوز لما يكون مقلوب هيكون جواه سواد وقتامة، حاجة صعبة جدا جدا. قلب أسود، قلب المفتون، قلب المنتكس والعياذ بالله. وأقبح شيء يسود القلب الفتنة في العقيدة، الفتنة في العقيدة. وإحنا هنا في مصر في بلاء شديد نزل بنا حقيقة، فتنة في العقيدة خطيرة وبتدمر، اللي هي فتنة التشيع. باب اتفتح، باب شر، باب نار فتح، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كان يعني بعض إخواني يخبرني إن في الصعيد يعني شغل جامد جدا، طبعا الصعيد والشرقية والجيزة يعني أماكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ناس تحت زعم حب آل البيت بتضحي بالثوابت، بتضحي بالثوابت. ناس يعني كيف يقبل، تقبل فتنة في العقيدة فيها سب للصحابة وسب لعائشة، ومن سب الصحابة كفر، لأن القرآن عدلهم وحكم بعدالتهم، ومن سب عائشة كفر، عائشة بالذات، لأن القرآن نزل ببراءتها. فتن ده ناهيك بقى عن العقائد، العقائد المدمرة، عقيدة في الله والعقيدة في يعني مش، والعقيدة في الرسول صلى الله عليه وسلم، موضوع مش هتعرض ليه، إنما أنا بقول فتنة بتسود القلب. وأيما قلب أيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير القلوب إلى قلبين، قلب أسود كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، إلا ما أشرب من هواه. الحاجة اللي هو بيحبها هو ده الصح، ينفع ده قاموس يا إخواني. الحاجة اللي يشتهيها تبقى صح، الحاجة اللي هو شايف إنها صح هي صح. ما فيش حاجة اسمها نرجع لكلام ربنا وكلام النبي عليه الصلاة والسلام وكلام العلماء وفتاوى العلماء، ما عادش كده خالص. قلب المفتون، قلب منتكس، قلب أسود وقلب أبيض، جعلنا الله إياكم جميعا منهم. مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. مثل الصفا، الصفا يعني صفا أبيض أملس، الغبار لا يستقر عليه. يجي التراب كده، حط كده حجر من الصفا أملس مش هيقف عليه غبار. هو ده قلب، قلب الطائع، قلب العابد، قلب اللي بينكر الفتن، القلب اللي بيترك المعاصي لأجل الله عز وجل. لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، مفيش حاجة بتأثر فيه، مفيش حاجة بتستقر عليه. ده حديث حبيبكم النبي عليه الصلاة والسلام، حديث يبين إزاي الفتن بتدمر القلب. والإنسان لو قلبه دمش، لو قلبه سود، لا يرجى منه خير، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواء، ما تنفعش معاه الموعظة. وعلى فكرة المسألة دي مسألة نسبية، يعني أنت لما تيجي مثلا تكلم ناس عن ربنا سبحانه وتعالى ما يستجيبوش، ما يتأثروش من المعاصي. في ناس تدي له موعظة ما يتأثرش، في ناس أصلا مش طايقة تسمع موعظة، مش عايزة تسمع عن ربنا، مش عايزة تسمع عن دينها، مش عايزة تسمع عن النبي عليه الصلاة والسلام. قلوب سوداء والعياذ بالله، قلوب سوداء. أكتر حد يكرهه في الدنيا أي حد يكلمه عن ربنا ويكلمه عن دين ويكلمه عن شريعة، يكرهوه جدا. ليه؟ قلوب سوداء، قلوب مفتونة أشربت الفتن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. طيب حبايبي في الله، ما السبيل للخلاص؟ إيه الحل؟ الحل رقم واحد الاعتصام بالله. الاعتصام بالله يعني إيه؟ أترك الفتن، أترك المساس ببيئة المعصية، سيبها تماما وافزع إلى الله عز وجل. العبادة، الطاعة، تلاوة القرآن، ذكر الله تبارك وتعالى. اثنين، تعلم العقيدة الصحيحة. كان زمان زمان قوي كانوا بيقولوا كأس وغانية يفعلان بأمة محمد ما لا يفعله ألف مدفع، كانوا بيقولوا الكلام ده. دلوقتي الموضوع ما عادش كده خالص، مش ده رقم واحد، مش كاس وغنية هي اللي تعمل كده، إنما اللي يدمر أمة محمد شبهة. كان زمان الحرب حرب شهوات، دلوقتي الحرب رقم واحد حرب شبهات، حرب شبهات. كتائب شباب بتلحد، مش بتفجر. يعني الناس دي، العيال دول لو كانوا مثلا بيشربوا مخدرات او بيتعاطوا مخدرات، لو كانوا مثلا انحرفوا في اخلاقياتهم وسلوكياتهم كان يبقى الخطب اهون، لان الكلام معهم اسهل. انما ناس كفرت بالله وانكرت الله سبحانه وتعالى شيء خطير جدا جدا. ناس عندها شبهة في عقيدتها، شبهة في دينها، دي اخطر حاجة. طب الحل، الحل هنا حل وقائي، بالدرجة الأولى. مش معنى كده أن مفيش حاجة علاجية، لا في علاجي، بس حل وقائي اللي هو تعلم العقيدة الصحيحة وقائي وعلاجي في نفس الوقت. بس للي ما عندوش يبقى علاجي بالنسبة لشخص يبتغي الحق، إنسان بيبتغي الحق ده نقدر نقول إنما قلبه أشرب الهوى، ده مش هتقدر تكلم معاه، هتقعد تكلمه في عقيدة هو لا يريد السماع أبدا. إنما أنا بقول ينبغي أن نؤمن أنفسنا ونؤمن أبناءنا ونؤمن الأجيال القادمة بتعلم العقيدة الصحيحة، العقيدة بشمولها وكمالها. والتعلم تعلم العقيدة بأسلوب سهل مبسط، أسلوب يسير بعيدا عن التعقيدات، ونشوف القضايا اللي بتمس العقيدة في الواقع وتعالج بالتفصيل، دي اللي تعالج بقى بالتفصيل. زي قضية التشيع دي محتاجة علاج بالتفصيل، محتاجة جهاد حقيقي، جهاد بكل ما نستطيع، جهاد باللسان، جهاد الكلمة، جهاد بالقلم، جهاد انك مش بس اللسان انك تقف في تتكلم في فضائية او تتكلم على منبر، لا، كلام نزول في الشارع، حوارات مع الشباب مع الناس، نذكر الناس بربنا، نذكر الناس بالعقيدة الصحيحة، نذكر الناس، نعيد البرمجة، لان في خلل كبير جدا جدا واقع حقيقة. احنا في عندنا مشكلة دائما اقول ان اصعب لحظة لحظة البرمجة او لحظة الضبط، انك لما تيجي تضبط انسان الضبط دي اصعب مرحلة. لما يجي واحد مثلا يتوضى نقول له تعلم الوضوء بتفاصيله. ليه تعلم الوضوء بتفاصيله؟ لانك ينبغي ان تجتهد انك تتوضى وضوء كامل، مش مركز على الفروض وبس، لا، وضوء كامل، وتقعد بالشكل ده تقاوم نفسك عليه اسبوع اتنين تلاتة شهر. ليه؟ لان الشوية دول هيفردوا في العمر كله، هتبقى بسجيتك وبطبيعتك انت بتتوضى وضوء صحيح. كذلك الصلاة نفس الكلام. فانا بقول اصعب مرحلة في حياة الانسان مرحلة الضبط، انك تضع النقاط على الحروف. فاحنا محتاجين نضبط عقيدتنا ونضبط عقيدة الأجيال القادمة، نضبط عقيدة الشباب، نؤمن أنفسنا. أنا مش إطلاقا مش مع أي حد يقول إن مسألة فتح الباب للشيعة إن هم يدخلوا مصر ده مجال لك إنك تدعو إلى الله ومجال إنك تشتغل. هو أنا أفتح باب النار وتقول لي مجال إنك تشتغل؟ تم يغلق. إحنا خلاص للأسف ولا حول ولا قوة إلا بالله وقعنا في البلاء، وقعنا في المصيبة والتشيع على أشده، وكثير من الناس يقعون. فعشان نأمن نفسنا نحافظ على ما بقي بكل ما أتينا من قوة، نحذر من ذلك ونبين ذلك بكل سبيل ممكن للنجاة من الفتن، الاعتصام بالله، تعلم العقيدة الصحيحة، تعلم العقيدة الصحيحة للنجاة من الفتن. عموما الزهد في الدنيا، لأن سبب البلاء كله تعلق القلب بالدنيا. النبي صلى الله عليه وسلم قال يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قيل أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال لا، بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، عدد كبير جدا جدا. ولا ينزعن الله المهابة منكم من قلوب أعدائكم ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. قيل وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. ده السبب، ده السبب الرئيسي اللي بيدمر، اللي بيضعفنا، بيضعف قوتنا، بيضعفنا في مواجهتنا، بيضعف إيمانياتنا، بيضعفنا أمام الفتن، بيضيعنا. حب الدنيا، التعلق، تعلق القلب بالدنيا. النبي عليه الصلاة والسلام لما أتي له بمال من البحرين فعلم الصحابة بذلك فوافوا صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعلكم سمعتم بالمال الذي قدم من البحرين. فقالوا: أجل يا رسول الله. فقال: أبشروا وأملوا ما يسركم، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تبسط عليكم كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. ما الفقر أخشى عليكم. ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله. كل شيء في هذه الدنيا يكون على صاحبه حسرات وكربات وويلات، إلا ساعة تجلس فيها تذكر ربك، إلا ساعة تفزع فيها إلى الصلاة، إلا ساعة تلجأ فيها إلى الله عز وجل، تذكر فيها الله. إلا ذكر الله وما والاه، وعالما ومتعلما. إنما التعلق بالدنيا ده مدمر، يضيع صاحبه تماما. الزهد في الدنيا، والزهد في الدنيا مش بس كده، ده هيظبط علاقتك بالناس. ازهد فيما عند الناس يحبك الناس، وازهد في الدنيا يحبك الله. القلب المتعلق بالدنيا قلب ضعيف، القلب المتعلق بالدنيا قلب ضعيف، فبسهولة يتم اغتياله وتدخل فيه الفتن ويتشرب الفتن ويضيع ويتوه ويهلك، عياذا بالله من ذلك. من أهم الأسباب الثبات، الدعاء، الدعاء، أن تدعو الله تبارك وتعالى أن ينجيك من الفتن، أن تستعيذ بالله تبارك وتعالى من الفتن ما ظهر منها وما بطن، أن تدعو الله سبحانه وتعالى أن يثبت قلبك. ادعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان لا يبرح أن يقوله: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. تدعي بالدعاء ده: ثبت قلبي. شايف الكلام؟ ثبت قلبي، لأن محل الثبات القلب. القلب ده لما يكون قوي تقدر ولا فتنة تأثر فيك، زي ما قلنا من شوية حديث النبي عليه الصلاة والسلام: حتى تعود القلوب إلى قلبين، قلب أسود وقلب أبيض. القلب الأبيض لا تضر فتنة ما دامت السماوات والأرض. فدي مسألة حبيبي في الله، مسألة غاية في الأهمية وغاية في الخطورة. حبيبي في الله، نكمل بإذن الله تبارك وتعالى العوامل التي من خلالها نتجنب الفتن بعد الفاصل إن شاء الله، انتظرونا.
TV Show. اسم يعني الثقة. دائما ما يصاب الإنسان بآلام في المعدة أو القولون العصبي أو الجهاز الهضمي، مما يؤثر على أدائه اليومي في عمله أو في حياته اليومية. الآن وبفضل الله نقدم لكم المشروب العشبي جيت فري، بخبرة أكثر من 30 عاما في البحث العلمي. يقدم لنا العالم والطبيب الدكتور أسامة حجازي، وبعد طول انتظار جيت فري
كما نسميه في عالم الطب الجي اي تي او جيت. هذا الجهاز الهضمي الذي يعتبر منحة إلهية وإعجاز إلهي من الله عز وجل في خلق الإنسان، يتعرض لكثير من المشاكل والأعراض المرضية التي لا يوجد منا من لم يعاني منها: القولون العصبي، سوء الهضم، سوء الامتصاص، الانتفاخ والغازات، التقلصات، المعدة العصبية، الإحساس بالامتلاء، التجشؤ وكثرة التجشؤ، الإحساس بالقيء والغثيان.
فعلا إنها ثورة الطب البديل على جميع مشاكل الجهاز الهضمي، آمن جدا لمرضى الضغط والسكر. جيت فري،
نبحث بعين الطبيب المتخصص في علم الأعشاب الطبية عن مزيج من الأعشاب يستطيع بعون الله تعالى ان هو يعالج كل هذه الأعراض. مجموعة الأعشاب المتكاملة دي وتأثيرها على الكبد، التخلص من الدهون الزائدة على الكبد، تخفيض الإنزيمات المرتفعة للكبد بنسميها وظائف الكبد، تنشيط الكبد، واللي أهم من ده كله هي تنشيط الجهاز المناعي للكبد اللي احنا بنسميه الكابر سيلز، وبالتالي أيضا نستطيع ان احنا نتصدى لفيروسات الكبد A و B و C و D ومختلف الفيروسات اللي بتصيب الكبد، وبالتالي يستطيع الكبد بجهاز مناعي قوي ان هو يتصدى لفيروس C اللي احنا بنسميه دلوقتي انفلونزا العصر.
آمن وفعال وطبيعي 100%، مستخرج عصارة نباتات طبيعية 100%. جيت فري لك ولأسرتك. جيت فري علاج ووقاية وحماية لجميع مشاكل الجهاز الهضمي. الصحة تاج فوق رؤوس الأصحاء. مع جيت فري اخترنا لك تاجك. جيت فري، راحة بلا حدود. قن إنه انتصار. اتصل نصلك أينما كنت. أوسكار تي في شوب دائما تعدكم بالمزيد. تليفون رقم 25-25-55-44 أو تليفون رقم 011-55-437 أو تليفون رقم 011-52-156. ولطلب المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلده. جيت فري. أوسكار تي في شوب دائما تزف لكم البشرى. مفاجأة القرن، وبعد طول انتظار زيت كنوز، المنتج الأول للدكتور أمير صالح، التركيبة الأولى والفريدة من نوعها التي أبهر بها الكيميائيين والأطباء قبل المستهلكين.
علاج لتقصف الشعر، علاج لتساقط الشعر، علاج للشعر التالف، زيت كنوز نقدمه للمرأة.
مع كنوز شعرك دايما أجمل.
زيت كنوز طبيعي 100%، خالي من الإضافات الكيميائية. زيت كنوز من الزيوت الطبيعية، يحتوي على مستخلصات طبيعية بتفيد في تغذية الشعر، الحفاظ على الشعر، علاج الشعر التالي.
لأنه من مستخلصات أجود الزيوت الطبيعية، فهو يعيد للشعر الزيوت المفقودة منه بطريقة طبيعية وآمنة.
زيت كنوز وقاية من أمراض الشعر، وبيعالج تساقط الشعر، تلف الشعر، تجعد الشعر، وضعف الشعر.
أنا بشكرك على زيت كنوز، أنا جبته لبنتي وجزاك الله خيرا والله، بسم الله ما شاء الله.
مع كنوز شعرك دايما أجمل.
زيت كنوز اشتريناه لبنت ابني، اللهم صل على النبي، ما شاء الله لا اله الا الله
ما شاء الله،
الله يبارك لك.
بالمزيد تليفون رقم 25-25-55-44 او تليفون رقم 011-55-437 او تليفون رقم 011-52-156. ولطلب المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك او الاتصال باقرب دولة لك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبيبي في الله، شيء مهم جدا جدا أن يحرص الإنسان أنه يأمن نفسه ضد الفتن، وإزاي ينجو من الفتن. وذكرت من أهم الأسباب الدعاء. الدعاء بس في حاجة مهمة، إن إحنا زي ما بقول ندعي ربنا سبحانه وتعالى أن ينجينا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ندعي ربنا سبحانه وتعالى بدعاء النبي عليه الصلاة والسلام: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ونلح على الله تبارك وتعالى في هذا الدعاء ونستمر عليه، لأن مسألة خطيرة جدا جدا مسألة ثبات القلب. قلوب بتتقلب والفتن تعصف بالقلوب، ولا ثبات إلا لمن يثبته الله تبارك وتعالى. بعض الناس بيتساءل كده، بس يعني هي كلام عام، أن الإنسان قد يدعو ولا يجد إجابة لدعائه. فأنا بقول حبيبي في الله إن الدعاء في ذاته عبودية لله. رفعت إيدك لربنا كده دي في ذاتها عبادة لله سبحانه وتعالى، حسنات. والدعاء حاجة من ثلاثة: إما أن يعجل لك في الدنيا، أو يرفع عنك من البلاء بقوة ما دعيت، أو يدخر لك المثوبة في الآخرة. التعليق على ده والتفصيل بعد هذا الاتصال. السلام عليكم يا أخت هاجر. السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخ، كيف حالك؟
الحمد لله.
والله نفسي أقول لك يا شيخ، والله قلت لنا أنت مدعو، والله أنا ما من الدعاء دايما بدعي دايما، والله قلبي في الدعاء، بس أنا مش عارفة بقول ربنا مش هيستجيب الدعاء دي، عشان كده مش عارفة أعمل إيه. والله نفسي يا ربنا يتوب علي ويهديني، فتجيني ديك الكسرة في قلبي وقول ربنا مش هيستجيب لي، وانا هبقى كده ومش هتوب مش هلتزم، مش عارفه اعمل ايه يا شيخ. والله بدعي وكل ما اجي ابطل دعاء بسمع المشايخ يقول لك لا ما تحبسيش الدعاء، اكملي في الدعاء، بس ربنا يهديني يا شيخ، ارجو انت تدعي لي يا شيخ. والله وشكرا، ربنا يجازيك.
وياكم صلى اخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عندي سؤالين في نفس الموضوع وسؤال عن الشيعة، ممكن؟
تفضلي حضرتك.
في الاول عايز اقول لك جزاك الله خيرا وتقبل الله منك وجعلنا من الغرباء، فطوبى للغرباء كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم. السؤال الاول: هل صلاح القلب وسلامته ياتي فجاه، ام بالتدريج والامتثال بالطاعه والصبر والشكر على الابتلاءات وتذوق حلاوة الطاعة ثم الاجتهاد والمجاهدة للمزيد؟ وهل من أهم الأشياء ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا كما شهد الحبيب صلى الله عليه وسلم لذلك الرجل بدخوله الجنة؟ السؤال الثاني: هل القلب هو محل النية؟ وهل حديث إنما الأعمال بالنيات من أرحم وأعدل وأجمل وأعظم ما يطمئن العبد به؟ وهل وإن كان العمل باطنه الرحمة وظاهره العذاب فالحكم العدل لعالم النوايا والقلوب؟ السؤال الثالث عن الشيعة: عايز أقول بفضل الله الإسلام دين العالمين، دين هلوي، دين رباني، وهو يدعو الكل، وهو يدعو الكل اليوم الدين بالحكمة والموعظة الحسنة عن علم وهدى وكتاب نير، ثم بعد ذلك من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وإنك لا تهدي من أحببت. أنا خاف من معتقدات فيها إعاقة وتخلف عقلي، أنا خاف من وهم، هل دين رباني يليق به أن يغلق على نفسه؟ فالإسلام دين العالمين ليوم الدين، من أراد أن يغلق على نفسه فله ما يشاء، أما الإسلام سيجوب الأرض في مشارق الأرض ومغاربها بفضل الله. أرجو التوضيح وجزاكم الله خيرا.
وإياكم وإياكم. هي الأخت أم عامر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك دكتور غريب، جزاك الله خيرا يا رب. إن سمحت لي فقط إجابة صغيرة على مداخلة الأخت سناء، جزاها الله خيرا بارك الله فيها، ونتعلم منها الكثير إن شاء الله. حينما تسألت هل نحن نخشى ممن وهن دينهم وكذا، إن وهن ديننا شيخنا الفاضل يعني سهل تسلل الملل الأخرى التي تكيد في دين الإسلام وفي أهل الإسلام الحق، فعلينا العودة من جديد إلى ديننا بحق الله، إن ديننا يسير جدا جدا، لكن مبادئ بسيطة منذ الصغر، إن صدق المعلم وإن صدق الآباء في غرس هذه القيم البسيطة في أنفسهم كمراقبة الله وتقوى الله والإحسان في أداء كل عمل. مثلا لا يؤمن أحدكم حتى يشبه لأخيه ما يشبه لنفسه. والله لنشأ جيل يحب الله ورسوله ويقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة. إن سمحت لي بالنسبة للدعاء في من باب وقدموا لأنفسكم، فتلمس مواطن الدعاء المستجاب ممن يتوسم فيهم الخير لما يقدمون من طاعات فيها قربات لله وحده سبحانه وتعالى. فها هو أويس وقد عرف عنه كم هو بارا بوالدته، حتى أن نبي صلى الله عليه وسلم وصى سيدنا عمر رضي الله عنه أن يبحث عنه كي يطلب منه الاستغفار. ليس هذا فحسب، فكلنا يعرف أن سيدنا عمر رضي الله عنه هو الذي نقل لنا حديث الإخلاص إنما الأعمال بالنيات إنما لكل امرئ ما نوى، ليتوافق حامل هذا الحديث عمر رضي الله عنه مع إخلاص أويس بن عامر والذي كان صلى الله عليه وسلم قد وصى عمر بأن يبحث عنه ليطلب منه الاستغفار. هذا والله أعلم، جزاكم الله خيرا،
بارك الله فيكم. عايز أقول حاجة حبيبي في الله، هو صحيح عقيدة الشيعة عقيدة هشة وعقيدة يعني أنت عارف بطلان الشيء يغني عن إبطاله، إنما أنا عندي مشكلة، عندي مشكلة إن في ناس بتفتن، إن في ناس بتضيع يا إخواني. يعني كان اتصال في حلقة سابقة واحد من المتصلين بيقول إن في ناس بيقولوا اللي بيصلوا في الجوامع دول مشركين ما تصلوش معاهم. ما هو ما احنا بدأنا نجني أو نحصل على النتاج المر دلوقتي، يعني مسألة خطيرة، موضوع مش بسيط. يعني انتو لا ينبغي او ينبغي علينا الا نادع انوفنا في الرمال ونسيب الكارثة بتحصل. فندعو الله سبحانه وتعالى ان يحفظنا واياكم جميعا، وان يحفظ علينا ديننا وايماننا وعقيدتنا. يتصل اخر. السلام عليكم اخ اشرف.
الله وبركاته يا دكتور.
اهلا بك اخ اشرف.
والله نحبك في الله دكتور، ربنا يجزاك خير يا رب.
حبك الله عزيزي واجلي.
والله احنا هنا في الصعيد يعني كنا يعني في فتن شديدة، واشد فتنة كانت علينا امن الدولة.
في الصعيد فين يا اشرف؟
في الصعيد في سوهاج ان شاء الله.
سوهاج اهلا بكم.
فازال الله سبحانه وتعالى امن الدولة، ولكن في هناك فتن شديدة، فتنة الذين قالوا هم على صواب والعلماء والدعاء مبتدعين. وهذا الأمر انتشر انتشارا ضعيفا ولن يدوم بإذن الله، ولن يمكن الله لهم أبدا ما داموا يزموا ويسبوا ويعني ويبدع العلماء والدعاء.
مش جديدة
نعم،
دي مش جديدة، مش النهاردة بس، ده قديمة، الموضوع ده من زمان. يعني
والله ما يدمي القلب، هناك بعض من طلبة العلم المجتهدين الأوائل يعني انجرفوا في هذا التيار الفاسد.
أسأل الله أن يردهم إلى الحق.
ثم إن يعني الواحد يعني يقول إن الفتن شديدة، ولكن قيام الليل يعني أعظم دواء لهذه الفتن. كذلك التوحيد الخالص لله سبحانه وتعالى. ثم لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم من نجا يا رسول الله، قال أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك ولتبكي على خطيئتك. فنحن أصحاب الذنوب، أصحاب الخطايا والغدرات والفجرات، لابد أن نبكي على هذه الخطايا ونرجع إلى الله سبحانه وتعالى ونبدي الندم على هذه الخطايا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيك في العالمين وفي هذه القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا دكتور.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هي الفتن دي فتن مش جديدة، احنا يعني تعودنا عليها منذ سنوات، من زمان خالص وقبل الفضائيات وقبل. بس سبحان الله اللي أنا ملاحظه إن أي حد حتى طالب علم، إيه يعني مش من الفكرة بقى، مش طالب علم أو عالم كمان، أي حد يتجرأ على الأفاضل وعلى الدعاة وعلى العلماء ويطلق لسانه بالثلب والعيب والغيبة والنميمة والقدح والتحقير وإلى آخر كل هذا، والله العظيم بشوف فتنته واضحة، ربنا بيفتنه ويكله إلى نفسه، وكتير منهم بيطرد بره ساحة الدعوة. رأينا نماذج كثيرة من ذلك، ولا يثبت إلا الخلص. يعني الحقيقة الإنسان المفتون تلاقيه دايما سباب شتام، بيقدح في الناس، بيحتقر الناس، وهو أصلا مش حاجة. يعني لما يجي واحد مثلا يتكلم على شيخ وقامة كبيرة من العلماء اللي هو نفسه ممكن يكون يلتزم على أديهم، ودي من أشد الفتن الحقيقة اللي احنا عايشينها. يعني شيخ هو التزم أصلا بسببه، ويجي يقدح ويشتم ويسب ويحقر ويسفه ويتكلم كده. أي بني آدم يتكلم على حد بالشكل ده أنا على طول بحطه في لستة حمراء أو لستة سوداء تلقائيا كده، ده بنساه من الدنيا خالص. وبالمتابعة الدقيقة كده بلاقيه بيفتن بيضيع أساسا. يعني احنا عندنا أداب وأخلاقيات تعلمناها من النبي عليه الصلاة والسلام، حتى حينما يختلف الإنسان مع الداعية أو مع العالم هناك آليات للاعتراض وآليات لبيان وجهة النظر المخالفة. هل ذهبت يا أخي إلى هذا العالم وهذا الداعية وطرحت ما عندك من أدلة وناقشته؟ ما حصلش. يجي كده منه لنفسه يقعد يتكلم ويقدح ويسب ويشتم. طب هل انت لما رحت طرحت عليه ان هو بنفسه اللي يقول الصح ده، هو بنفسه اللي يقول الصواب ده؟ مفروض كده. انت غلط، عالم غلط، نجيب له الأدلة على الخطأ ونقول له احسن حاجة انها تيجي منك، اتفضل حضرتك اتكلم. هل عملت كده؟ ما استجابش. هل الموضوع يستحق الفضح والتشهير ولا ممكن تجيب المسألة علمية وتطرحها كمسألة علمية؟ يعني أمور الحقيقة تحتاج منا جميعا إلى عادة نظر عشان نخرج من هذه الفتن. نسأل الله العافية والسلامة. معنا اتصال. يا أهلا يا أخ بكر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا مولانا؟
أهلا بيك.
إنه أحبكم في الله.
أحبك الله يا أخ بكر.
هل يجوز الصلاة مولانا في المساجد اللي فيها أضرحة؟
حاضر أجيبك.
شكرا مولانا.
حاضر حاضر حبيبي في الله. هو أولا إحنا عايزين نعرف المسجد اللي فيه ضريح، كما ذكر الشيخ الألباني رحمه الله أن المسجد الذي فيه ضريح هو ما به فتحة تفضي إلى القبر، ما به فتحة تفضي إلى القبر. لكن القبر لما يكون بجوار المسجد، بجواره فقط، والمسجد مقفل ومحوط ومفيش أي فتحة ولا باب ولا أي حاجة، يبقى ما هوش ده المسجد إلا على قبر كما ذكر شيخنا الشيخ الألباني رحمه الله. بالنسبة للصلاة في المسجد اللي في قبر تجزئ، هي ما فيش حد، ما نقدرش نقول كل اللي صلى في مسجد في قبر هتعاد صلاته. لا، مش هتعاد الصلاة، إنما تحرم، يأثم على الإنسان أن يصلي في مسجد به قبر. عايز أرجع للحتة اللي كنت واقف عندها اللي هي مسألة الدعاء. الإنسان بيدعي، فقلت لحضراتكم الاستجابة دي بتكون حاجة من ثلاثة، إما أن يعجل لك بالإجابة واستجاب دعائك، أو يرفع عنك من البلاء مثل الدعاء. يعني واحد قاعد يدعي مثلا يتزوج فلانة مثلا، واحد يعني سنين يدعي هو في النهاية ما اتجوزهاش، اتجوزت واحد تاني، فهو مش عارف الجو، فقعد بقى يعيط وزعلان ومكتئب، راحت من ايديه. هو مش فاهم ولا مستوعب، مفروض ما يعيطش، مفروض يرضى، يهدأ، يستسلم. انا واثق فيك يا رب، استخرت ودعيت وربنا هو اللي قضى كده. يتبين او لا يتبين له ان اللي حصل ده هو الصح، ده الافضل، افضل حاجة هي اللي حصلت. ممكن يظهر له ذلك ان هي مثلا تكون مش مناسبة لي بصورة او باخرى، قد تكون مريضة هو لا يشعر، قد تكون طباعها ما تناسبش طباعه خالص، مش مناسبة ليه خالص، قد يكون فيها صفات هو لا يريدها ولا يحبها، بس الصفات دي مستخبية، يعني هو مش شايفها. دي حاجة. الحاجة الثانية، ممكن تكون مناسبة ليه كويس جدا، ويعني دي أفضل واحدة بالنسبة له، إنما ربنا عز وجل بشدة تضرعه صرف عنه التهاب كبدي مثلا، عافانا الله وإياكم والمسلمين أجمعين، أو صرف عنه سرطان مثلا يعني، أو صرف عنه مرض مزمن. هو مش عارف، هو ما يعرفش. هو لو خير بين إنه يتجوزها بس يجي له التهاب كبدي، ما هيقول لا مش عايز. طب أنت تعرف منين؟ يبقى اللي أنا بقوله، إحنا نرضى بما قسمه الله، بندعي وإحنا واثقين إن ربنا سبحانه وتعالى بيستجيب الدعاء. مفيش دعاء بيرفض أبدا. قال الله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الشاهد أجيب دعوة الداعي إذا دعان. صلى آخر. السلام عليكم أبو أحمد.
إن شاء الله بخير.
أهلا بك يا أبو أحمد.
والله شيخ الأخ بكر الآن اللي سأل عن موضوع الصلاة في المساجد اللي فيها أضرحة، والله أنا ظني يعني أنت يعني أعلم منا أنه يعني أنا جيت زيارات عدة زيارات لمصر، وللأسف رأيت تصوف عند عوام الناس لا يستهان فيه. وكما لا يخفاك شيخ الآن الشيعة بيستخدموا الصوفية ستار إلهم، فكنت أتمنى منك أن جوابك يكون أقوى وأوضح في تبيين هذا الموضوع، لأن المصلحة الآن لا تقتضي أنه إحنا نكون بهذا الهدوء في تبيين هذا الحكم، لأن الوضع يعني أنا لمست في مصر يعني في سوء عظيم والحاضن قوي. حتى عندنا أخي الكريم في الأردن الآن الشيعة قاعدين بيفوتوا من خلال الصوفية للأردن، فيعني والله أعلى وأعلم أنه واجب علينا كلنا أنه نبلش نوضح في كل وقت وفي كل مكان وفي كل زمان التحالف الصوفي الشيعي هنا في سوريا وفي كل مكان. وجزاك الله خير وآتف للإطالة.
جزاك الله خيرا، أنا أتفق معك تماما فيما تقول، ولكن هو المقام معليش في هذه الحلقة مش مقام تفصيل في الردود عشان بس نحافظ على وحدة الموضوع اللي بيطرح، إنما يكفي أن أنا قلت إن هو حرام يحرم. أقول أدلة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت عائشة: يحذر ما صنعوا. يعني مش بيقولها كده وخلاص من باب الإخبار، لا، يحذر ما صنعوا، إن ممنوع حد يتخذ القبور مساجد، إن القبور ملهاش صلة بالمساجد. قبور دي في مكان مقبرة، والمساجد في مكان ما فيه الصلة. لأن على فكرة من الحاجات التي أتذكرها موقف كده أقوله بعد هذا الاتصال. السلام عليكم. أمة الله. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضلي
يا شيخ، عندي سؤال.
فضلي.
في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أن من سمع الله به.
نعم.
مثلا يمر علينا في حياتنا بشر يفعلوا أفعال ما تدخل قلوبنا، فهل الله يحاسبنا إذا إحنا مثلا ما صدقنا اللي عملوه، بس مجرد شعور قلبي إنه مثلا يعملوا أعمال خيرية لكن ما نصدق؟
يعملوا أعمال خيرية إيه لكن إيه؟
فقط.
لكن إيه؟ معلش أعيدي بس سؤالك بعد إذنك.
يعني في بعض من البشر يعملوا أعمال خيرية ما نصدقهم.
ما إيه؟
يعني ما يدخل داخل قلوبنا، نحس انه رياء،
نحس انها رياء.
ايه
هو اللي بيحس
قلبي فقط
اللي بيعمل العمل الخير حاسس انه مرائي.
ايه
طيب حاضر. هو الحديث: من راى الله به، ومن سمع الله به. يعني اللي بيقول الكلام ليسمع بيعاقب بنقيض قصده، ومن فعل الفعل ليرى بيعاقب بنقيض قصده. إنما هي مسألة إن الإنسان يشعر إنه مرائي، ده ممكن يكون حاجة ظاهرة صحية. إزاي؟ إنه يلتفت ويجتهد في الإخلاص. وممكن يكون لو هو إنسان يعني ورع شوية الشيطان يحاول أن يدخل له ليصده. فاللي أنا بقول هو يستمر، إنما يجتهد أن يكون عمله خالصا لله تبارك وتعالى. ونصيحة: أن يكثر في هذا العمل الخيري من أعمال السر، يجتهد أن يكون منه جزء سر بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى، وأن يكثر من الدعاء أن يرزق الله تبارك وتعالى الإخلاص. طيب معنا اتصال آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ.
تفضلي.
احنا بنزرع يعني لنا قط بتزرع قمح، فعايزة اعرف لو سمحت الفدان بيطلع عليه زكاته قد ايه؟
ارض ايه؟ معلش بعد اذن حضرتك.
أرض زراعية
فيها
وكنا إيه؟ واخدينها بالقسط والقسط خلص آخر زرعية دي القسط خلص وإحنا بنكرى عليها مش إحنا اللي بنزرعها بنجيب أجريين ويزرعوها وإحنا بناخد المحصول
الزكاة على المحصول يعني
عايزة أشوف الزكاة اللي يطلع على القمح اللي طالع من الأرض
القمح طيب حاضر
جزاك الله خير
وإياكم الله يكرمك فبقول حبيبي الله عايز ارجع تاني لمسألة القبور ان تعظيم الاضرحة وتعظيم الناس اللي هم مدفونين في هذه الاضرحة شيء بيعصف بالعقيدة يعني الاخ المتصل اللي علق وقال كان المفروض الجواب يكون يعني اقوى من كده انا ممكن اتفق معه جدا لكن طبعا احنا الموضوع مش موضوع يعني متعلق بيها قوي انما هي لخطورتها ممكن نعلق عليها مسألة خطيرة يعني من الحكايات او المواقف ان احد العلماء المصريين زمان كان مرة مسافر الصعيد فوجد في الطريق يعني كده ضريح كده وحاجة فالمهم قال ضريح ايه اللي موجود هنا ومين ده فالمهم لما نزل وجد الضريح مقام على رأس حمار أعزكم الله مين اللي عمله الإنجليز لما دخلوا مصر ودرسوا نفسية الشعب المصري وجدوا أن هذا الشعب وصلوا النتيجة كده أن هذا الشعب يقدس الأموات هم بيقولوا كده يعني فقاموا عملوا دي عشان يشغلوا بها الشعب يشغلوا بها الناس فالفكرة يعني أحيانا بتكون زايدة وطاغية إنما الشرع شرع الشرع شرع أن هذه الأضرحة وهذه القبور لا تجوز لا يجوز اتخاذ المساجد على القبور والأدلة أكثر مما ذكرت ويكفي هذا الدليل الصحيح الذي في صحيح الإمام البخاري قالت عائشة يحذر ما صنعوا عايز أقول حبيبي في الله بالنسبة للموضوع يعني قبل ما انساه برضو كنت لسه هنساه موضوع بالنسبة للزكاة أيوة في زكاة حتى يعني بتقول هم في أرض الأرض دي أنا ما تبينتش حقيقة هل هي أرض بيزرعوها يعني المحصول بتاعهم يعني مثلا هنا حاجة من اتنين ان هما يكونوا الانسان صاحب الارض مأجرها واحد مأجر الارض ففي هذه الحالة الزكاة على صاحب الحب يعني واحد مالك مأجر وبياخد الايجار ما عليه الزكاة اللي بياخد الايجار ده انما الزكاة على مين على المزارع اللي بيزرع وبيدفع الايجار للمالك أو أحيانا بعض الناس بيكونوا مشاركة يعني مثلا بيزرعوا الأرض لهم النص والنص مثلا أو على ما يتفقوا قبل التقسيم بتخرج الزكاة وما بتخرجش بقى النفقات يقول بيجيبوا ناس يشتغلوا هم اللي بيقوموا بالحاجات دي ملهاش علاقة خالص هي بتخرج الزكاة في يعني قبل توزيع الحب فدي بالنسبة للمسألة دي عشان بس يعني بعض الناس بيتخيل ان لا ده احنا بنخصم التكلفة لا ما بتخصمش التكلفة عايز ارجع يعني هو تقريبا بيقولوا لي للسخاء انت قلتوا لي للسخاء مس دقايق وبتقولوا في اتصال ماشي مش مشكلة اخر اتصال السلام عليكم يا اخ محمد
السلام عليكم الشيخ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته انقطع الاتصال طيب بقول حبيبي في الله اللي هي مسألة احنا وقفونا شوية على مسألة الدعاء اللي هي اما ان يعجل لك واما ان يرفع عنك من البلاء مثله واما ان تدخر لك حسنات في الاخرة فاللي انا عايز اقوله ان احنا بنرضى بما قسمه الله وما قدره الله تبارك وتعالى ولا نكل ولا نيأس من يأش ابدا من كلمة يا رب من يأش من رفعة ايدينا لربنا سبحانه وتعالى نسأل الله عز وجل أن يرفع عنا وإياكم الفتن، وأن يرفع عنا وإياكم البلاء، وأن يطرد عن مصر فتنة التشيع. مش مصر بس، ده مصر والعالم الإسلامي ككل. اللهم اطرد عنا هذه الفتنة يا رب، واهد الشيعة للعقيدة الصحيحة. اللهم اهدهم للعقيدة الصحيحة، حبك وحب نبيك وحب الصحابة والعقيدة التي ترضيك يا رب العالمين، واقبضنا جميعا على ما يرضيك. قلت من أهم الأسباب الدعاء، الزهد في الدنيا عشان النجاة من الفتن عموما، تعلم العلم، لزوم العلماء والصحبة الصالحة. أيوة، احرص أخي في الله أن تلزم غرز العلماء، ما تمشيش مع نفسك كده، ما تتحركش حركة فيما يتعلق بالشرع والدين إلا ما تسأل العلماء. مش حاجة اسمها هو أنت مجتهد، أنت وصلت لدرجة الاجتهاد عشان تستقل بنفسك؟ دي مسألة خطيرة جدا. إلزم غرز العلماء، لأن هم دول أمنة الدين. إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن ينتزعه بقبض العلماء. هم دول العلم، هم دول الحصانة. حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا، الرؤوس الجهال دول فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. هي دي المشكلة. فأنا عايز أقول الدعاة الحق، دعاة الحق، العلماء الربانيين، العلماء الصادقين المخلصين معروفين يا حبيبي في الله. إيه اللي تغير في الدنيا؟ أنا عايز أعرف إيه اللي تغير. ما العلماء اللي احنا بنتعلم منهم طول عمرنا موجودين، وعلماء كثر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا. اتعلمنا منهم، يعني واحد تعلم من العالم، تعلم من العالم والداعية، اتعلم منه ازاي يكون طالب علم اساسا، اتعلم منه مبادئ طلب العلم، وبعد كده يبدأ يهمل العلماء ويتكلم على العلماء. هذه من الفتن اللي فعلا من أبغض الفتن، من أبغض الأشياء إلى قلبي. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبغض إلينا وإليكم جميعا الحرام. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم احفظ بلدنا مصر وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ علينا ديننا وعقيدتنا. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم اجمع شملنا على أتقى قلب رجل واحد منا. اللهم احشرنا في زمرة النبي محمد. اللهم لا تقبضنا إلا وأنت راض عنا في مدينة حبيبك رسول الله. اللهم إنا نسألك ألا تقبضنا في مدينة حبيبك، ألا تقبضنا إلا في مدينة حبيبك النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم احشرنا في زمرته، واجمعنا جميعا في رفقته في جنات النعيم، إنك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. نسألك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك الكريم، والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Oh.